الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأذكركم وإياي بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار خطب سيدنا عمر يوما بالناس فقال عباد الله الموت ليس منه فوت إن أقمتم له أخذكم أو فررتم منه أدرككم فالنجاة النجاة والمسارعة المسارعة فإن وراء الموت قبرا وإن وراء القبر نارا حرها شديد وقعرها بعيد وماؤها صديد ومقامعها حديد فقدموا لأنفسكم فأنتم قوم ضعاف لا تستطيعون العذاب إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن في الخطبة السابعة من سلسلة الأسرة والتربية، ومرة أخرى سبب اختيار هذه السلسلة أننا اليوم أحوج ما نكون إلى أسر تربي، فضلا عن حاجتنا إلى أسر تغذي. كثير من الآباء يهتمون بالتغذية وينسون التربية، عدد من الأمهات يهتممن بلباس بناتهن وبصاحبات بناتهن وبجلسات بناتهن وبمنظر بناتهن، لكن كم من الأمهات يعتنين بتربية بناتهن؟ هناك حرب على التربية الإسلامية، حرب معلنة. أول عمل فعلته أمريكا عندما دخلت العراق ما هو؟ غيرت الكتب المدرسية. أول عمل غيرت الكتب المدرسية، جاءت معها بلجان لتغير مناهج التعليم، ذلك لأن للتربية أثرا كبيرا في إعداد الأجيال. لذلك كانت حاجتنا إلى هذه السلسلة الأسرة والتربية. كنا تحدثنا عن أهمية الأسرة وعن أهمية التربية، وتكلمنا عن اختيار الزوج واختيار الزوجة، وتحدثنا عن النفقة الحلال وأثرها في التربية، وكان عنوان خطبة الأسبوع الماضي الدعاء للأبناء وأثره في التربية، وعنوان خطبة اليوم الخطبة السابعة العدل بين الأبناء وأثره في التربية. خطبة اليوم: العدل بين الأبناء وأثره في التربية. يقول الله تبارك وتعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال ربنا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال جل من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال الله تعالى في أجمع آية في القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد في هؤلاء السبعة إمام عادل، والأب في بيته إمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين يعني العادلين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، يعدلون في أهليهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية، وفي رواية: سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. وأشرف حديث عند الدمشقيين كما قال الإمام النووي في آخر كتاب الأذكار، حديث يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أيها الإخوة، العدل هو التوسط والاستقامة وعدم الميل إلى أحد الطرفين، والظلم هو الميل عن الحق ووضع الشيء في غير موضعه وتحويله عن موقعه. العدل أساس الملك وأصل العمران، وبه قامت السماوات والأرض، وعليه تعتمد التربية الصحيحة. الظلم شؤم وظلمات، ومؤذن بخراب المجتمعات، وموقع للعداوة بين الأهل والقرابات، وبه تختل التربية الصحيحة. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إجلاء يهود خيبر بعد أن خانوه، سألوه أن يقرهم في أراضيهم على أن يعملوا فيها ويعطونه في كل عام نصف التمر، نصف التمر للنبي صلى الله عليه وسلم ونصف التمر لهم لقاء عملهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل في كل عام عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه ليقدر التمر على أشجاره كم هو، فيحاسبهم على النصف يأخذه ويبقي لهم النصف. وكان عبد الله دقيقا في خرصه وتقديره، فاستاءت منه اليهود وأرادوا أن يرشوه ليخفف لهم التقدير، فجمعوا لهم له حليا من حلي نسائهم ثم قالوا له: هذه لك، فخفف عنا وتجاوز في القسم، أنت موظف، خذ هذا المبلغ وخفف شيئا في القسم. فقال لهم عبد الله: يا معشر اليهود، تطعموني السحت المال الحرام، والله لقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولأنتم أبغض خلق الله إلي، لكن لا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل مع كل الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع كل بغضي لليهود سأبقى عادلا في الخرص والتقدير. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل. لئن كان العدل بين الناس مطلوبا فإنه بين الأولاد أشد طلبا، ولئن كان الظلم للناس ممقوتا فإن الظلم للأولاد أو لأحدهم أشد مقتا، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. وإن للعدل بين الأبناء أثرا كبيرا في حسن تربيتهم وكسب برهم وضمان مودتهم لبعضهم وحبهم، بينما في تفضيل ذكر على أنثى أو كبير على صغير أو قوي على ضعيف في هذا التفضيل إساءة للتربية وجلب للعقوق وقطيعة للرحم وزرع بذور شقاق وفراق. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه الآباء والأمهات إلى العدل بين أولادهم في الرحمة وفي إظهار الحب وفي المعاملة وفي العطايا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، الحديث في البخاري ومسلم. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يبروكم، والحديث عند الطبراني. وعن الحسن رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء صبي حتى انتهى إلى أبيه في ناحية القوم، فمسح الأب رأس ولده وأقعده على فخذه اليمنى. قال: فلبث قليلا فجاءت ابنة له حتى انتهت إلى أبيها، فمسح الأب على رأس البنت وأقعدها على الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا أقعدتها على فخذك الأخرى؟ قال: فحملها الأب ووضعها على فخذه الأخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن عدلت. وعن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يسووا بين أولادهم في القبل، حتى لو قبل ولدا من أولاده لحاسب نفسه لماذا لم يقبل الثاني. وعند أهل الشام مثل طريف لطيف قالوا فيه: من فضل ولد على ولد ببوسة إله بجهنم دوسة. هذا المثل لطيف لكنه حق. ليس لك أن تفضل ولدا على ولد ولا في قبلة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: نحلني أبي نحلا، يعني أعطاني عطية. كان لبشير عنده ممتلكات كثيرة، وكان قد تزوج امرأتين. المرأة الثانية أنجبت له ولدا اسمه النعمان، بقيت فوق رأسه حتى ألزمته أن يكتب بستانا أرضا لولدها بشير، أو لولدها النعمان. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: نحلني أبي نحلا، يعني أعطاني عطية، كتب له بستان باسمه. فقالت له أمي، كانت الأم الزوجة الثانية زكية وقوية، قالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده. هي خافت بعد موت الأب إخوته من الزوجة الأولى أن لا يوافقوا على هذا العطاء. قالت: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشهده، إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم الحادثة فهذا البستان لن يخرج من يد الولد. قالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جور ظلم، أشهد على هذا غيري، أنا لا أشهد على ظلم. في رواية: ارجع فإني لا أشهد على جور. في رواية: أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، يعني لا تعطي واحدا وتمنع الآخرين. وفي رواية: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. من هنا أيها الإخوة، قال الإمام أحمد بن حنبل: التسوية بين الأولاد واجب، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. من ظلم ولدا على حساب ولد سيعاقب في الآخرة. فمن فضل بين أولاده في العطية أثم، ومن سوى بينهم أجر. بينما قال جمهور العلماء: التسوية سنة، وأجاز جميع الفقهاء التفاضل، أن أعطي ولدا أكثر من ولد إن كان لهذا العطاء سبب شرعي، كأن يكون هذا الولد مريضا مرضا مزمنا وهو بحاجة إلى مبلغ من المال أرصده له لأجل علاجه، أو أن يعان الولد بدين عليه، ولد من أولادي عليه ديون كثيرة وعنده عيال، فأن أقف معه لأسد عنه الديون. إذا كان التفضيل لسبب شرعي فهذا لا بأس به عند الفقهاء، أما إذا كان التفضيل بغير سبب شرعي فهو حرام. هذا. وإن البنت تعطى مثل الذكر إذا كان الأب والأم حيين أحياء، يعني أنا عندي 5 أولاد، 3 ذكور و2 إناث، كيف أسوي بينهم؟ جمهور العلماء قال: أعطي البنت مثل ما أعطي الذكر في حياتي ما دمت حيا، عندما أموت الإرث الشرعي يعطي الذكر مثل الأنثيين. هذا. وإن البنت تعطى مثل الذكر في حال حياة الأب والأم، هذا عند جمهور الفقهاء، فلو أعطي الذكر منزلا لأعطيت البنت منزلا مثله. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، لفضلت النساء. النبي قال: لو أردت أن أفضل واحد عن الآخر سأفضل البنت على الذكر وليس الذكر على الأنثى. بينما رأى الحنابلة والمالكية أنه في الحياة يجوز لك أن تعطي ولدك الذكر ضعف ما تعطي الأنثى، وقاسوها على الموت حالة ما بعد الموت. على كل حال، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. أما أن يعطي أب ماله في حياته للذكور ويحرم الإناث بحجة أن أموال الذكر تبقى في اسم العائلة، أما أموال الأنثى ستذهب لزوجها لعائلة أخرى، هذا أمر حرام. أما أن يعطي أب أكثر أمواله لأبناء زوجته الأولى ويحرم أبناء زوجته الثانية فهذا حرام. أما أن تكتب أم ممتلكاتها لابنها الأكبر وتحرم ابنها الأصغر فهذا حرام. أما أن تقول أم لأولادها: إذا أنا مت يا أولاد فهذا الذهب للبنات وتلك العقارات للذكور، فهذا حرام. بعد أن أموت أنا فكل مالي يأخذه الشرع يوزعه على أولادي حسب الإرث الشرعي، وليس لي أن أقسم في حياة الأموال لما بعد موتي. ضم عمر بن عبد العزيز ابنا له وكان يحبه، فقال: يا فلان، والله إني لأحبك، وما أستطيع أن أوترك على أخيك بلقمة، يعني لا أستطيع أن أفضلك بلقمة، أنا أحبك يا ولدي حبا كثيرا لكن الشرع لم يأذن لي أن أفضلك عن أخيك بلقمة. تاجر دمشقي من عائلة عريقة كتب أحد معامله باسم ولد من أولاده لمحبته له، ولم يعلم باقي الأولاد. بعد 3 سنوات مات التاجر، وعند إجراء معاملة الإرث أبرز الابن عقد ملكية المعمل. غضب باقي الأخوة والأخوات، فثمنوا المعمل مع آلاته يزيد على 100 مليون، وأبوهم لم يخبرهم بشيء، وأمهم لا تدري بالأمر، وأخوهم متمسك بحقه. ماذا يفعلون؟ ما كان منهم إلا أن رفعوا الأمر إلى المحكمة بدعوى تزوير على أخيهم، ولا زالت القضية في المحاكم، والخصومة قائمة بين الأخ وباقي أشقائه، وبين أولاد الأخ وباقي أولاد الإخوة. عدم العدل بين الأولاد يورث ضيقا ويورث كربا، ويعود على الأب بعكس مقصوده. هو أراد أن يتنعم الأولاد، فبعد وفاته حصل تمزق في الأسرة وشقاق بين الأبناء. رجل تزوج امرأة وأنجب منها وكبر أولاده معها، ثم إنه أراد الزواج مرة أخرى لكن دون علم زوجته الأولى، لأن وضعه الاجتماعي لا يسمح بهذا الأمر. تزوجها بالسر بعقد شرعي لكن لم يثبته في المحكمة، واتفق معها ألا تنجب لأنه يحب أولاده من زوجته الأولى، ولا يريد أن يشركهم في الإرث أحد معهم. مات الرجل، رأت الزوجة الثانية حملا في رحمها، فأبقت الحمل لتحتفظ بذكرى لزوجها، ثم دعاها من حولها إلى رفع دعوى إلى المحكمة لتثبت الزواج ثم الولد، ثم لتدخل في المسألة الإرثية. عندما اتصلت بالعائلة الأولى بدأت الخصومات، ولا زالت القضية عالقة في المحاكم، ولا زالت القضية عالقة في المحاكم، واسم هذا الرجل الكبير صار على ألسنة الناس. إنك عندما تترك العدل بين أولادك توقعهم في سوء وتسيء إلى تربيتهم، فالعدل بين الأولاد له أثر كبير في التربية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر والعطف، أو كما قال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد بر. أيها الإخوة الكرام، جاءتكم اليوم لجنتان. اللجنة الأولى هي صندوق العافية، وصندوق العافية بات معروفا لديكم بأعماله وبمساهمته في خدمة المرضى في أهالي مدينة دمشق. لكن مديرية الأوقاف في هذه المرة، العادة أنها ترسل صندوق العافية وحده، لكن في هذه المرة أرسلت صندوق العافية وأرسلت مسجدا معه. يبدو بأن خبرا نما إلى مديرية الأوقاف أن أهل جامع أنس يتبرعون بأرقام عالية. على كل الأحوال، نحن نريد إذا كنا بالعادة يعني نتصدق بشيء خاص لصندوق العافية الآن نريد أن نضاعف، لأن صندوق العافية معه مسجد. لكن نحب أن نلفت الانتباه، صندوق العافية من الممكن أن يستقبل الزكاة، أما بناء مسجد لا يجوز أن تصرف الزكاة لبناء مسجد. لذلك هناك عند خروجكم صناديق، هذه الصناديق مخصصة لصندوق العافية، من كان المال عنده جزء من أموال الزكاة فيضعها في الصندوق. أما من أراد أن يساهم في بناء مسجد وهذا أمر له أثر كبير ستجدونه في الآخرة، فهناك منديل، هناك محرمة ستوضع خاصة بالمسجد. إذن المحرمة خاصة للمسجد من أراد أن يتبرع بهذا الاتجاه. والإخوة الذين جاءوا لعمارة هذا المسجد جاءوا من الرقة، يعني مسافتهم بعيدة جدا، فتعالوا جميعا نساعدهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إن الله تعالى يجزي المتصدقين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور، لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، يا رب لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا رفعت بلاءه، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم عجز الطبيب فداونا، اللهم عجز الطبيب فداونا، اللهم صب علينا من دوائك، أنزل علينا من شفائك، لا تحوج أحدا منا إلى مستشفى ولا إلى عملية جراحية. اللهم حفنا بألطافك الخفية، ونجنا يا سيدنا من كل بلاء وبلية. اللهم اجعل التوفيق حليف أولادنا، اللهم ارض على أولادنا، اللهم ارض على ذرارينا، اللهم ارض على بناتنا رضا لا سخط بعده. اللهم اجعلنا وإياهم من خيرة عبادك لديك، ومن أعظمهم منزلة عندك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وباعدنا يا سيدنا عما تكره وتأباه. اقضي لكل واحد من الحاضرين حاجته، وأعطي كل واحد من الحاضرين مسألته. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم ارفع غضبك ومقتك عن عبادك المؤمنين. اللهم لا تسلط علينا وعليهم بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج عن المسلمين في العراق، اللهم اشدد أزرهم، اللهم انصر ضعيفهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عريانهم، اللهم رد أكيد أعداء المسلمين في نحورهم. اللهم خذ بيد رئيسنا للعمل بكتابك والأخذ بسنة رسولك، واجعلنا وإياه من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لأهل هذا المسجد، اللهم اغفر لمن دخل المسجد، اللهم اغفر لجيران المسجد، اللهم اغفر لأهل هذا الحي، اللهم اغفر للناظرين للمسجد بمعروف.